السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. عباد الله، إن الصراع بين الحق والباطل لم يرفع بموت الرسل عليهم السلام، بل هو سنة ماضية باقية. ما بقي على وجه الأرض طائفة على الحق ظاهرة. وإن من أبرز وسائل أهل الباطل في محاربة الحق حرب الإشاعات، وهي سلاح المرجفين وبضاعة المفلسين وسلوك المنافقين، وهي حرب قديمة شنت على أنبياء الله ورسله. فهذا نوح عليه السلام أشاع عنه قومه أنه يريد أن يتفضل عليهم، يعني يتزعم ويتأمر، ثم يشاع ثانية أنه ضال. قال الله عنهم إنهم قالوا لنبيهم إنا لنراك في ضلال مبين. وثالثة يشاع عنه أنه مجنون، وقالوا مجنون وازدجر. وهذا نبي الله هود عليه السلام يشاع عنه الطيش والخفة. قال الله تعالى قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وهذا كلم الرحمن موسى عليه السلام يشاع عنه أنه ساحر، إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. ولم يستم من ذلك خير الخلق وصفوة الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان له الحظ الأوفر في ذلك، حيث قالوا عنه شاعر وكاهن وساحر ومجنون، بل اتهموه في عرضه فأشاعوا حديث الإفك في الطعن في عرض الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين وأحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، حتى برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في آيات تتلى إلى يوم القيامة، فقال سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وفي غزوة أحد أشاع الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. إخوة الإسلام، إن صدور هذه الإشاعات والأراجيف من الفساق والفجار ليس مستغربا، أما صدورها ممن يظن أنه يدعو إلى الله على منهج قويم وصراط مستقيم لا شك أنه أمر مستغرب جدا. ولكن كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. عباد الله، ما أخطر هذه الشبكات المعلوماتية والقنوات المغرضة في نشر الشائعات في زماننا، لقد أعد القوم قنوات لنشر الشائعات ليل نهار، وكان للإخوان المسلمين الحظ الأوفر في نشر هذه الإشاعات على عادتهم عبر قنواتهم التي نحذر المسلمين من الاستماع إليها وإدخالها إلى بيوتهم وذويهم، وهي رابعة والشرق ومكملين ووطن ومصر الآن والحوار والعربي واليرموك والشرعية، كل هذه أعدت لإشاعة الشائعات والأراجيف لتدمير جيشنا وتدمير اقتصادنا وتدمير وطننا. لا شك إن إدخال هذه القنوات في البيوت من مجالسة هؤلاء ومن الإفساد في الأرض، وأنا مسؤول أمام ربي سبحانه وتعالى عن هذا الكلام. واحذروا يا عباد الله، احذروا قناة الجزيرة العاملة التي تنشر الكذب والخداع بين المسلمين. اي والله تنشر الكذب وتنشر الخداع وتنشر الصور القديمة لإشاعة الفوضى في بلدنا واقتصادنا ودمائنا وأعراضنا وأموالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، عباد الله، أي خير في ثورة يقولها فنان ويروج لها مرتزق فدان ويبثها قناة عميلة، أم أنكم يا عباد الله تطمعون في حرية كحرية شعب سوريا؟ أم تحسدون جارتيكم السودان وليبيا على الخير الذي يرفلون فيه؟ أفيقوا، أفيقوا رحمكم الله قبل فوات الأوان وقبل أن تعضوا أصابع الندم ولا تحين مناص. فالعاقل من اعتبر بغيره وجعل النصوص المعصومة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصب عينيه فينجو بفضل الله. أخرج مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى عبد الله بن مطيع رضي الله عنه حين كان من أمر الحرة، وكان هذا الوقت وقت فتنة، حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، لست أنا الذي يجلس تحت المكيفات ويقبض الأموال وصاحب الأجندات ليفسد في بلدي ووطني. لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية في الذين خلعوا يزيد بن معاوية قال: ولما خرج أهل المدينة عن طاعته وخلعوه وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة لم يذكروا عنه، وهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروه عنه من شربه الخمر. كان أميرهم يشرب الخمر وإتيانه بعض القاذورات، لم يتهموه بزندقة، لم يكفروه كما يقذفه بذلك بعض الروافض، بل قد كان فاسقا والفاسق لا يجوز خلعه. هكذا يقول ابن كثير رحمه الله: والفاسق لا يجوز خلعه. وهذا ليس قول ابن كثير فقط، بل هي إجماعات وإجماعات أكثر من 30 إجماعا على أن الحاكم ولو كان فاسقا ما لم يكفر بالله كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان لا يجوز خلعه، ولا الكلام فيه، ولا اعتقاد أن بيعته منقوضة لا يخرج عليه بقلب، ولا يخرج عليه بكلام ولسان، ولا يخرج عليه بالسلاح. وأما من قصر الخروج على أمر السلاح فقط فهو جاهل متعال، وإلا فإن أول خروج على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذو الخويصرة حرقوص بن زهير الذي خرج بالكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يخرج من ضئض هذا أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولماذا يخرج الخوارج في كل زمان ومكان؟ سئل عن ذلك الحسن البصري قال: هؤلاء أهل دنيا. قالوا: كيف أهل دنيا ويقرؤون القرآن ويصلون ويصومون؟ نعم والله، ما خرج الخوارج إلا من أجل الدنيا. أليس هذا حرقوص بن زهير الذي خرج على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكما أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بذهيبة من اليمن فقسمها بين 4 من أصحابه، منهم الأقراء بن حافس رضي الله عنهم جميعا، فقام رجل كث اللحية، كان صاحب لحية، فقام رجل كث اللحية غائر العينين فقال: اعدل يا محمد، أتظنون أن الخوارج لو ولي عليهم الصديق أو عمر لن يخرجوا عليه؟ لا والله سيخرجون، لقد قالوا لرسول الله: اعدل يا محمد. أهناك أعدل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أو قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ واتجه لأصحابه على الفور محذرا ومنبها. هذا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، قائلا: يخرج من ضئض هذا، قيل من نسله والصواب من شبهه، أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ربما كانوا محفظين للقرآن ولكن لا يفهمون معنى القرآن. أوليس الذي قتل علي بن أبي طالب هو محفظ للقرآن؟ وهو عبد الرحمن بن ملجم المراضي. أفيقوا يا عباد الله، أفيقوا قبل أن تكون بحارا وأنهارا من الدم. هذا كلام العلماء، أما كلام من ينتسب لمنهج السلف كذبا وزورا ممن لا يبايع حاكمنا الذي يقول: لم أقل أن حسني مبارك ولي أمر، ولا مرسي ولي أمر، ولا المجلس العسكري ولي أمر، ولا الموجود حاليا، يقصد الرئيس المؤقت حينئذ عدلي منصور ولي أمر، ولا اللي جاي، يقصد حاكمنا الآن ولي أمر. فوا عجبا وعجبا يا عباد الله، إذن من ولي أمر هذا؟ من ولي أمره؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات على شعبة من شعب النفاق. لا بد أن يكون له ولي أمر، ولكنه قيم الدعوة ومسؤول الدعوة وأمير الدعوة، وليس ولي أمر بلدنا. وأقول لهذا المسيكين: أما قرأت ما أخرجه الشيخان عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامد وهو مريض، فقلنا وهو مريض على فراش الموت سيلقى الله بعد لحظات، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به، أو تظنون أن عبادة خائنا؟ لا والله، فهو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلحك الله، حدثنا بحديث ينفع الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، نسمع ونطيع للأمير في منشطنا ومكرهنا، يعني أحببنا أو كرهنا، وعسرنا ويسرنا، في حال الفقر والغنى وأثرة علينا، حتى لو استحوذ بالأموال والقصور دوننا، وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا نخرج لا بقلب ولا بكلمة ولا بسلاح. قال: متى الخروج؟ إلا أن تروا، يعني يقين، ليس إشاعات ولا أراجيف، كفرا، وهذا يخرج المعصية والفسق، كفرا بواحا، يعني منتشرا بين الناس، ليس مختفيا بينه وبين نفسه. عندكم من الله فيه برهان، يعني الذي يفتي فيه العلماء وأساطين العلم وليس المدعون للعلم. وزاد العلماء شرطا خامسا استقراء من النصوص، وهو وجود البديل مع القدرة وأمن المفسدة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قال ابن بطال في الحديث، يعني الحديث السابق: حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. من أين نأتي بكلام إلا كلام الله وكلام رسوله وكلام الأئمة من بعده؟ في الحديث: حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، يعني ولو ظلم. وقد أجمع الفقهاء إجماع، ليس قول عالم وعالم آخر يخالفه، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. أيها الحدادية اللئام، الوجه الثاني للخوارج المارقين: أيها الخارجون على العلماء، أفقهتم قول ابن بطال رحمه الله؟ وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، أما زلتم تؤصلون للناس كما تزعمون كذبا وزورا أن ما حصل من ولي أمرنا يعد خروجا وليس تغلبا؟ أنتم أعلم، أنتم أعلم أيها المغرورون المعجبون بأنفسهم، أم الصحابة والتابعون الكرام رضي الله عنهم حينما بايعوا عبد الملك بن مروان لما تغلب عام 78؟ ولعلي أسوق لكم وغيركم أقوال السلف في ذلك. فمن الصحابة رضي الله عنهم: أخرج البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، قال: وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى، وصححه الألباني في الإرواء عن سيف المازني قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا أقاتل في الفتنة وأصلي وراء من غلب، لا أقاتل في الفتنة وأصلي وراء من غلب. ومن بعد الصحابة رضي الله عنهم العلماء والأئمة، أخرج ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه عن حرملة قال: سمعت في الشافعية المتوفى عام 79 و100 رحمه الله يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجتمع الناس عليه فهو خليفة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الم المتوفى عام 41 و200 في كتابه أصول السنة والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وقال ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير المتوفى 86 و300 رحمه الله في رسالته مقدمة ابن أبي زيد القيرواني: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة واشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل. هذا قول الشافعية والحنابلة والمالكية. وأما الأحناف فقال ابن عبدين الحنفي المتوفى عام 252 بعد الألف قال رحمه الله تعالى في حاشية ابن عبدين قوله: وتصح سلطنة متغلب أي من تولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحل والعقد. يعني من تولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحل والعقد. هذه أقوال الرسول وأقوال العلماء من بعده عليه الصلاة والسلام. فالخير كل الخير في اتباع رسول الله واتباع العلماء الراسخين وليس السفهاء المغفلين الذين يتبعون في الفتن ويظهرون في الفتن. أقول ما سمعت وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، احذروا يا عباد الله أن يفتنوكم بأمر الغلاء والوباء. لقد وقع بمصر في الزمان الغابر مجاعات كثيرة فلم يخرج الناس على ولاة أمرهم ساعة إذن. قال المقرنزي المصري رحمه الله في كتابه اتعاظ الحنفاء: عظم الغلاء بمصر واشتد جوع الناس لقلة الأقوات في الأعمال وكثرة الفساد، وأكل الناس الجيفة والميتات، ووقفوا في الطرقات فقتلوا من ظفروا به، وبيعت البيضة من بيض الدجاجة بعشرة قراريط، إلى أن قال: وأكلت الكلاب والقطط، فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير، والخمسة دنانير تساوي في زماننا 21 جراما من الذهب وربع الجرام. ثم تزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا. وقال رحمه الله في كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة: أكل الناس القطط والكلاب، بل تزايد الحال فأكل الناس بعضهم بعضا، وكانت الطوائف تجلس بأعلى بيوتها وعليهم سلب وحبال فيها كلاليب، فإذا مر بهم أحد ألقوها عليه ونشلوه في أسرع وقت وشرحوا لحمه وأكلوه. وقال رحمه الله تعالى في كتابه السابع في 96 و500: توقف النيل عن الزيادة فأكل الناس صغار بني آدم من الجوع، يعني أكلوا الأطفال من الجوع، فكان الأب يأكل ابنه مشويا ومطبوخا، والمرأة تأكل ولدها، وكان الرجل يدخل دار جاره فيجل القدر على النار فينتظرها حتى تتهيأ فإذا هي لحم طفل. فاعتبروا يا عباد الله، اعتبروا من هذه الحال ولكم في التاريخ عبرة. واحذروا رحمكم الله الاستجابة لمن يجركم إلى هذه المجاعات وإلى اضطراب أمن بلادكم وانقطاع سبلها وسفك دماء أبنائها وسلب خيراتها. تأملوا يا عباد الله، تأملوا رحمكم الله، والله إني لكم ناصح أمين ولست بخائن أبدا. تأملوا حولكم، هل ترون الدماء المسفوحة؟ هل ترون تهجير الحرائر من النساء في سوريا اللائي كن في خدورهن مختبئات؟ هل ترون الأموال المنهوبة والفوضى العارمة في ليبيا وسوريا واليمن؟ أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. تأملوا هذا الحديث العظيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا وأكثر مما نقتل، إنا لنقتل كل عام أكثر من 70,000. قال إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا ومعنا عقولنا، عندنا عقول حينما يقتل بعضنا بعضا. قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى والذي نفسي بيده ما أجري ولكم منها مخرجا، إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها لم نصب منها دما ولا مالا. هكذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل يخاف على نفسه في هذا الزمن ويتمنى أن يخرج من الدنيا ساعتئذ بلا شيء من المال ومن الدم، ويكون في عنقه أي شيء من الدم أو المال بغير حق. فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الفتنة اتخذ سيفا من خشب وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يعني في الفتن اسكن واهدأ ولا تروج لإشاعات، بل افهم وكن واعيا، كن حريصا على أمنك وعلى عرضك وعلى مالك وعلى اقتصادك وعلى بلدك، ولا تهيج مع الهائجين وتسير مع السائرين، بل ادعو ربك سبحانه أن يوفقك للخير والرشاد. نسأل الله سبحانه الحي القيوم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله جل وعلا أن يردك إلى الكائدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا قوي يا متين، يا جبار السماوات والأرض، اللهم رد كيد المرجفين في نحورهم، اللهم رد كيد هذا الغر المرجف في نحره، اللهم اجعل تدبيره وتدميره هو من وراءه، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماءنا واحفظ بلدنا واحفظ أمننا واقتصادنا، اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفقه لبطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ أيدينا من دماء وأموال المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واقبل أعمالنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. عباد الله، إن الصراع بين الحق والباطل لم يرفع بموت الرسل عليهم السلام، بل هو سنة ماضية باقية. ما بقي على وجه الأرض طائفة على الحق ظاهرة، وإن من أبرز وسائل أهل الباطل في محاربة الحق حرب الإشاعات، وهي سلاح المرجفين وبضاعة المفلسين وسلوك المنافقين، وهي حرب قديمة شنت على أنبياء الله ورسله. فهذا نوح عليه السلام أشاع عنه قومه أنه يريد أن يتفضل عليهم، يعني يتزعم ويتأمر، ثم يشاع ثانية أنه ضال. قال الله عنهم إنهم قالوا لنبيهم إنا لنراك في ضلال مبين، وثالثة يشاع عنه أنه مجنون، وقالوا مجنون وازدجر. وهذا نبي الله هود عليه السلام يشاع عنه الطيش والخفة. قال الله تعالى: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وهذا كلم الرحمن موسى عليه السلام يشاع عنه أنه ساحر: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. ولم يستم من ذلك خير الخلق وصفوة الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان له الحظ الأوفر في ذلك، حيث قالوا عنه شاعر وكاهن وساحر ومجنون، بل اتهموه في عرضه، فأشاعوا حديث الإفك بالطعن في عرض الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين وأحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، حتى برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في آيات تتلى إلى يوم القيامة، فقال سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وفي غزوة أحد أشاع الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. إخوة الإسلام، إن صدور هذه الإشاعات والأراجيف من الفساق والفجار ليس مستغربا، أما صدورها ممن يظن أنه يدعو إلى الله على منهج قويم وصراط مستقيم، لا شك أنه أمر مستغرب جدا. ولكن كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزنا الزهد والعبادة، وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. عباد الله، ما أخطر هذه الشبكات المعلوماتية والقنوات المغرضة في نشر الشائعات في زماننا. لقد أعد القوم قنوات لنشر الشائعات ليل نهار، وكان للإخوان المسلمين الحظ الأوفر في نشر هذه الإشاعات على عادتهم عبر قنواتهم التي نحذر المسلمين من الاستماع إليها وإدخالها إلى بيوتهم وذويهم، وهي رابعة والشرق ومكملين ووطن ومصر الآن والحوار والعربي واليرموك والشرعية. كل هذه أعدت لإشاعة الشائعات والأراجيف لتدمير جيشنا وتدمير اقتصادنا وتدمير وطننا. لا شك إن إدخال هذه القنوات في البيوت من مجالسة هؤلاء ومن الإفساد في الأرض، وأنا مسؤول أمام ربي سبحانه وتعالى عن هذا الكلام. واحذروا يا عباد الله، احذروا قناة الجزيرة العميقة التي تنشر الكذب والخداع بين المسلمين. إي والله، تنشر الكذب وتنشر الخداع وتنشر الصور القديمة لإشاعة الفوضى في بلدنا واقتصادنا ودمائنا وأعراضنا وأموالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، عباد الله، أي خير في ثورة يقولها فنان ويروج لها مرتزق فدان ويبثها قناة عميلة، أم أنكم يا عباد الله تطمعون في حرية كحرية شعب سوريا؟ أم تحسدون جارتيكم السودان وليبيا على الخير الذي يرفلون فيه؟ أفيقوا رحمكم الله قبل فوات الأوان وقبل أن تعضوا أصابع الندم ولا تحين مناص. فالعاقل من اعتبر بغيره وجعل النصوص المعصومة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصب عينيه فينجو بفضل الله. أخرج مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى عبد الله بن مطيع رضي الله عنه حين كان من أمر الحرة، وكان هذا الوقت وقت فتنة، حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وزاده. فقال: إني لم آتك لأجلس، لست أنا الذي يجلس تحت المكيفات ويقبض الأموال وصاحب الأجندات ليفسد في بلدي ووطني، لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية في الذين خلعوا يزيد بن معاوية قال: ولما خرج أهل المدينة عن طاعته وخلعوه وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة لم يذكروا عنه، وهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروا عنه من شربه الخمر، كان أميرهم يشرب الخمر، وإتيانه بعض القاذورات، لم يتهموه بزندقة، لم يكفروه كما يقذف بذلك بعض الروافض، بل قد كان فاسقا والفاسق لا يجوز خلعه. هكذا يقول ابن كثير رحمه الله: والفاسق لا يجوز خلعه. وهذا ليس قول ابن كثير فقط، بل هي إجماعات وإجماعات أكثر من 30 إجماعا على أن الحاكم ولو كان فاسقا ما لم يكفر بالله كفرا بواعا عندنا فيه من الله برهان لا يجوز خلعه ولا الكلام فيه، ولا اعتقاد أن بيعته منقوضة لا يخرج عليه بقلب ولا يخرج عليه بكلام ولسان ولا يخرج عليه بالسلاح. وأما من قصر الخروج على أمر السلاح فقط فهو جاهل متعال، وإلا فإن أول خروج على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذو الخويصرة حرقوس بن زهير الذي خرج بالكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يخرج من ضد هذا أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولماذا يخرج الخوارج في كل زمان ومكان؟ سئل عن ذلك الحسن البصري قال: هؤلاء أهل دنيا. قالوا: كيف أهل دنيا ويقرؤون القرآن ويصلون ويصومون؟ نعم والله، ما خرج الخوارج إلا من أجل الدنيا. أليس هذا حرقوس بن زهير الذي خرج على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكما أخرج الشيخاني عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بذهيبة من اليمن فقسمها بين أربعة من أصحابه، منهم الأقرع بن حابس رضي الله عنهم جميعا، فقام رجل كث اللحية، كان صاحب لحية، فقام رجل كث اللحية غائر العينين فقال: اعدل يا محمد. أتظنون أن الخوارج لو ولي عليهم الصديق أو عمر لن يخرجوا عليه؟ لا والله سيخرجون، لقد قالوا لرسول الله: اعدل يا محمد. أهناك أعدل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أو قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ واتجه لأصحابه على الفور محذرا ومنبها. هذا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا: يخرج من ضد هذا، قيل من نسله والصواب من شبهه، أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ربما كانوا محفظين للقرآن ولكن لا يفهمون معنى القرآن. أوليس الذي قتل علي بن أبي طالب هو محفظ للقرآن؟ وهو عبد الرحمن بن ملجم المراضي. أفيقوا يا عباد الله، أفيقوا قبل أن تكون بحارا وأنهارا من الدم. هذا كلام العلماء، أما كلام من ينتسب لمنهج السلف كذبا وزورا ممن لا يبايع حاكمنا الذي يقول: لم أقل أن حسني مبارك ولي أمر، ولا مرسي ولي أمر، ولا المجلس العسكري ولي أمر، ولا الموجود حاليا، يقصد الرئيس المؤقت حينئذ عدلي منصور ولي أمر، ولا اللي جاي، يقصد حاكمنا الآن ولي أمر. فوا عجبا وعجبا يا عباد الله، إذن من ولي أمر هذا؟ من ولي أمره؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات على شعبة من شعب النفاق. لا بد أن يكون له ولي أمر، ولكنه قيم الدعوة ومسؤول الدعوة وأمير الدعوة، وليس ولي أمر بلدنا. وأقول لهذا المسلكين: أما قرأت ما أخرجه الشيخان عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامد وهو مريض، فقلنا وهو مريض على فراش الموت سيلقى الله بعد لحظات، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به. أو تظنون أن عبادة خائنا؟ لا والله، فهو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلحك الله، حدثنا بحديث ينفع الله به، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، نسمع ونطيع للأمير في منشطنا ومكرهنا، يعني أحببنا أو كرهنا، وعسرنا ويسرنا، في حال الفقر والغنى وأثرة علينا، حتى لو استحوذ بالأموال والقصور دوننا، وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا نخرج لا بقلب ولا بكلمة ولا بسلاح. قال: متى الخروج؟ إلا أن تروا، يعني يقين، ليس إشاعات ولا أراجيب، كفرا، وهذا يخرج المعصية والفسق كفرا بواحا، يعني يعني منتشرا بين الناس ليس مختفيا بينه وبين نفسه. عندكم من الله فيه برهان، يعني الذي يفتي فيه العلماء وأساطين العلم وليس المدعون للعلم. وزاد العلماء شرطا خامسا استقراء من النصوص، وهو وجود البديل مع القدرة وأمن المفسدة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال ابن بطال في الحديث، يعني الحديث السابق: حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. من أين نأتي بكلام إلا كلام الله وكلام رسوله وكلام الأئمة من بعده؟ في الحديث: حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، يعني ولو ظلم. وقد أجمع الفقهاء إجماع، ليس قول عالم وعالم آخر يخالفه، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. أيها الحدادية اللئام، الوجه الثاني للخوارج المارقين: أيها الخارجون على العلماء، أفقهتم قول ابن بطال رحمه الله؟ وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، أما زلتم تؤصلون للناس كما تزعمون كذبا وزورا أن ما حصل من ولي أمرنا يعد خروجا وليس تغلبا؟ أنتم أعلم، أنتم أعلم أيها المغرورون المعجبون بأنفسهم أم الصحابة والتابعون الكرام رضي الله عنهم حينما بايعوا عبد الملك بن مروان لما تغلب عام 78؟ ولعلي أسوق لكم وغيركم أقوال السلف في ذلك. فمن الصحابة رضي الله عنهم، أخرج البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت. قال: وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى، وصححه الألباني في الإرواء عن سيف المازني قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا أقاتل في الفتنة وأصلي وراء من غلب، لا أقاتل في الفتنة وأصلي وراء من غلب. ومن بعد الصحابة رضي الله عنهم العلماء والأئمة، أخرج ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه عن حرملة قال: سمعت في الشافعية المتوفى عام 79 و100 رحمه الله يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجتمع الناس عليه فهو خليفة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المتوفى عام 41 و200 في كتابه أصول السنة والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وقال ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير المتوفى 86 و300 رحمه الله في رسالته مقدمة ابن أبي زيد القيرواني: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة أو عن غلبة واشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل. هذا قول الشافعية والحنابلة والمالكية. وأما الأحناف فقال ابن عبدين الحنفي المتوفى عام 252 بعد الألف قال رحمه الله تعالى في حاشية ابن عبدين قوله: وتصح سلطنة متغلب، أي من تولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحل والعقد، يعني من تولى بالقهر والغلبة بلا مبايعة أهل الحل والعقد. هذه أقوال الرسول وأقوال العلماء من بعده، من بعده عليه الصلاة والسلام. فالخير كل الخير في اتباع رسول الله واتباع العلماء الراسخين، وليس السفهاء المغفلين الذين يتبعون في الفتن ويظهرون في الفتن. أقول ما سمعت وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، احذروا يا عباد الله أن يفتنوكم بأمر الغلاء والوباء. لقد وقع بمصر في الزمان الغابر مجاعات كثيرة، فلم يخرج الناس على ولاة أمرهم ساعة إذن. قال المقرنزي المصري رحمه الله في كتابه التعاض الحنفاء: عظم الغلاء بمصر واشتد جوع الناس لقلة الأقوات في الأعمال وكثرة الفساد، وأكل الناس الجيفة والميتات، ووقفوا في الطرقات فقتلوا من ظفروا به، وبيعت البيضة من بيض الدجاجة بعشرة قراريط، إلى أن قال: وأكلت الكلاب والقطط، فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير، والخمسة دنانير تساوي في زماننا 21 جراما من الذهب وربع الجرام. ثم تزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا. وقال رحمه الله في كتاب إغاثة الأمة بكشف الغمة: أكل الناس القطط والكلاب، بل تزايد الحال فأكل الناس بعضهم بعضا، وكانت الطوائف تجلس بأعلى بيوتها وعليهم سلب وحبال فيها كلاليب، فإذا مر بهم أحد ألقوها عليه ونشلوه في أسرع وقت وشرحوا لحمه وأكلوه. وقال رحمه الله تعالى في كتابه السام في سنة 96 و500: توقف النيل عن الزياد، فأكل الناس صغار بني آدم من الجوع، يعني أكل الأطفال من الجوع، فكان الأب يأكل ابنه مشويا ومطبوخا، والمرأة تأكل ولدها، وكان الرجل يدخل دار جاره فيجد القدر على النار فينتظرها حتى تتهيأ، فإذا هي لحم طفل. فاعتبروا يا عباد الله، اعتبروا من هذه الحال ولكم في التاريخ عبرة، واحذروا رحمكم الله الاستجابة لمن يجركم إلى هذه المجاعات وإلى اضطراب أمن بلادكم وانقطاع سبلها وسفك دماء أبنائها وسلب خيراتها. تأملوا يا عباد الله، تأملوا رحمكم الله، والله إني لكم ناصح أمين ولست بخائن أبدا. تأملوا حولكم، هل ترون الدماء المسفوحة؟ هل ترون تهجير الحرائر من النساء في سوريا اللائي كن في خدورهن مختبئات؟ هل ترون الأموال المنهوبة والفوضى العارمة في ليبيا وسوريا واليمن؟ أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: تأملوا هذا الحديث العظيم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل، إنا لنقتل كل عام أكثر من 70,000. قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: ومعنا عقولنا، عندنا عقول حينما يقتل بعضنا بعضا. قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى: والذي نفسي بيده، ما أجري ولكم منها مخرجا، إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها لم نصب منها دما ولا مالا. هكذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، يخاف على نفسه في هذا الزمن ويتمنى أن يخرج من الدنيا ساعتئذ بلا شيء من المال ومن الدم، ويكون في عنقه أي شيء من الدم أو المال بغير حق. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت الفتنة اتخذ سيفا من خشب وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يعني في الفتن اسكن واهدأ ولا تروج لإشاعات، بل افهم وكن واعيا، كن حريصا على أمنك وعلى عرضك وعلى مالك وعلى اقتصادك وعلى بلدك، ولا تهيج مع الهائجين وتسير مع السائرين، بل ادع ربك سبحانه أن يوفقك للخير والرشاد. نسأل الله سبحانه الحي القيوم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله جل وعلا أن يردك إلى الكائدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا قوي يا متين، يا جبار السماوات والأرض، اللهم رد كيد المرجفين في نحورهم، اللهم رد كيد هذا الغر المرجف في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره هو من وراءه، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماءنا، واحفظ بلدنا، واحفظ أمننا واقتصادنا، اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفقه لبطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ أيدينا من دماء وأموال المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واقبل أعمالنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.